الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: باب في المفتي والمستفتي والتقليد، أي في بيان أحكام هذا الباب. والمفتي هو العالم، والمستفتي هو الذي يجهل الحكم. والمفتي إن أفتى بالدليل فليس بتقليد، وإن أفتى بغير الدليل فقبول قوله بغير دليل تقليد. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب، واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير وفي الآيات وفي الأحاديث حال وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى في المفتي، ويذكرها كذلك العلماء فيه. يقول بعض أهل العلم: قد يتعذر وجودها في عالم من العلماء، يعني أن يلم بعلم العربية والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم بحيث يحوي الشريعة، هذا لا يتيسر في كثير من الناس وفي أكثر المجتهدين. ولكن الشرط في المفتي أن يكون عالما بما يفتي فيه، هذا هو الشرط المعتبر، فإن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، يعرف مثل هذه الأبواب التي يتعامل بها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن، يعني الشرط في المفتي أن يكون مجتهدا، هذا نعم، هذا نعم بلا شك، لكن وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنة، أن يعرف من آية الكتاب والسنة ما يفتي به، ويعرف ما يرد عليه، بحيث إن كان عاما يعرف المخصص له، وإن كان مطلقا يعرف المقيد له، وإن كان مجملا يعرف المبين له، وإن كان منسوخا يعرف الناسخ له. والفقه في فروعه الشوارد، هذا قد يتعذر، يعني تعرف الفقه بفروعه، مسائل الإمام أحمد، مسائل أبي حنيفة، مسائل الشافعي، مسائل مالك، هذا قد يتعذر، فإذا انضاف إليها غيرها من المسائل قد يكون صعبا. قال: وكل ما له من القواعد، يعني كل قواعد الأصول، كل قواعد أصول الفقه، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. لا يلزم أنك لا تفتي إلا إذا عرفت الخلاف، لكن إذا عرفت النص الدال على هذا الأمر افت به، وأما الخلاف فكم من مسائل لا نعرف فيها الخلاف، ويفتي الإنسان بما ظهر له. وهنا مسألة: لو جاءك رجل ويقول لك: أريد حكم هذه المسألة في مذهب أبي حنيفة، كما كانوا يصنعون في الزمن الأول في مكة، كانوا يضعون لهم مفتين، يأتي يقول له أنا حنفي وأريد الحكم الشرعي في هذه المسألة في مذهب أبي حنيفة افتيه. يأتي الآخر يقول أنا مالكي أريد الحكم الشرعي أو أريد مذهب مالك في هذه المسألة افتيه. فيصبح يفتي كل واحد في المسألة بعينها بمذاهب الناس، هذا لا يجوز. يجب عليها أن يفتي بالدليل بما يوافق الشرع، أما أن يفتيه بما يوافق هواه فهذا فيه إعانة على ترك الدليل الشرعي. والنحو والأصول مع علم الأدب، النحو الذي يلزمه أن يكون عالما بما يقوم به اللسان، أما كثير من المسائل قد يتعسر على الطالب الإحاطة بها. والنحو علم واسع، علم واسع، ما يقوم به اللسان قد يكون من السهولة بمكان، لكن إذا أتيت إلى علم الجمل وإلى غير ذلك من العلوم قد تتعسر على كثير من الناس. وكم من عالم في الشريعة وكان ضعيفا في النحو. والأصول كذلك يريد أنه يحيط بالأصول، هذا قد يصعب لا سيما أن يحيط بكل مسائل المستصفى وما في بابها، لكن له أن يكون ذا معرفة بأن الأمر يفيد الوجوب ولا يصرف إلا بقرينة، والنهي يفيد التحريم ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة، وهكذا الأصل العمل بالعام حتى يأتي الخاص، والعمل بالمطلق حتى يأتي المقيد، وأن الأصل يعني العمل بعموم الأدلة لا بخصوص أسبابها، وأما المجمل فليس هناك ثمة إجمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه ووضحه وجلاه لتبين للناس ما نزل إليهم، وإن وقع إجمال عند بعضهم فهو إجمال نسبي لا إجمال مطلق. وهكذا معرفة النص والظاهر بحيث يميز بين ما حكمها واضح جلي وبين ما حكمها يحتاج إلى نظر وتأمل. وهكذا مع علم الأدب، يعني يعرف أشعار العرب وأمثلة العرب وما يتعلق بذلك، هذا قد يكون متعذرا وغير لازم، لكن هو من ملح العلم. معرفة علم الأدب من ملح العلم، أولا سهولة الإتيان بالشواهد الشعرية وهكذا الأمثال العربية، وهي تنمق اللسان وتحسن الكلام. واللغة التي أتت من العرب أيضا، معرفة ما يتعلق بعلم اللغة من التصريف وغيره، لكن قلنا الذي يلزمه أن يكون عالما بما يفتي فيه، قد يكون مجتهدا في مسائل الصوم غير مجتهد في مسائل الصلاة، قد يكون مجتهدا في مسائل الحج غير مجتهد في مسائل الزكاة. لو قدر أنه ألف مصنفا في الحج بحيث أحاط بمسائله وعرف ما يتعلق بها وما عنده علم بمسائل الزكاة، لو جاء أحد يسأله في مسائل الحج نقول ما يجوز لك لأنك لم تحط بمسائل الفقه، ما يجوز، نقول افتي بما تعلم، افتي بما تعلم مع ذكر الدليل. وإن كان يعني لا يستحضر الدليل أو يتعذر عليه إخبار العامي بالدليل، لأن إخبار العامي بالدليل تثقيل عليه، تثقيل عليه، ما كل عام يقول هات الدليل. كم من إنسان تفتيه وتقول له هو الدليل كذا، أقول يا أخي هو حلال ولا حرام، هو حلال ولا حرام. وقد لاحظنا هذا لأنفسنا، يعني نريد أن ندلل للناس ونأتي بالأدلة، هو ما يفهم، ما يفهم إيش معنى كذا ولا إيش معنى كذا، هو يفهم حلال أم حرام. فعند ذلك إذا أفتيته لا بأس بذلك وتقول له حلال أو حرام. استدل العلماء على ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، لا بأس أن يكون عنده من تلك العلوم ما يستنبط المسائل والأحكام يعني بنفسه بحيث يفتي من يكون سائلا. قال مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، يكون عنده مجمل ما يتعلق بعلم التفسير. هذا أمر مهم، لأن القرآن فيه كثير من الأحكام، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف تفسير غريبها وهكذا تفسير معناها. وفي الحديث حالة الرواة أيضا ينبغي أن يكون عنده معرفة بحالة الرواة، بحيث يعرف من يقبل حديثه ومن يرد، ومن يثبت حديثه ومن لا يثبت، فإن هذا الباب من المهمات، إذ أن الفتوى قائمة على الدليل صحة وضعفا، ويكون فسادها واعتبارها بثبوت الدليل. وموضع الإجماع والخلاف لا بأس أن يكون عنده جملة من ذلك، لسيما في الباب الذي يفتي فيه، لأن الإجماع المنضبط لا يجوز أن يخالف، والخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر لا يجوز، يعني ماذا التشديد على الناس فيه تبديعا وتفسيقا وتضليلا، وإنما يأخذ الإنسان بما ترجح عنده بدليله من غير تعصب ومن غير تكلف. فعلم هذا القدر فيه كافي. هذا الشروط قال الشيخ بن عثيمين قد لا توجد من قبل 900 سنة. قال ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، وأيضا هذا الشرط ليس بمعتبر، قد يستفتي لتثبيت الفائدة، وقد يستفتي لتأكيد الفائدة، وقد يستفتي للمذاكرة، وقد يكون عالما في باب وجاهلا بهذه المسألة. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، هو يسأله عن الدليل أو يسأله عن الراجح عنده بحيث تكون المسألة شائكة. ثم قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. قيل هذا القول أنك إذا ذكرت للسائل المسألة بدون دليل هذا يسمى تقليد، هذا قول لأهل العلم. وقال بعضهم ليس بتقليد، لأنه أخذ بفتوى العالم الذي يثق في دليله ويثق في استنباطه. وقيل بل قبولنا ما قاله من مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني قبول قوله مجرد مع جهلنا بأصل هذه المسألة من أين قاله، هل قاله اعتمادا على دليل أم قاله اعتمادا على غير ذلك. فالقول الأول في التعريف الأول للمقلد يراد به قبول قول القائل سواء عرفنا دليله أو لم نعرف، بمجرد أن يقول لك القائل هذا حلال وهذا حرام بدون ذكر الدليل قال هذا تقليد. لكن البيت الآخر يقول التقليد أن تقبل قول القائل وأنت لا تعرف وجه قوله، هل معه عليه حجة أم ليس عليه حجة. ثم قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليدا له بلا خفاء هذا غير صحيح، وإن كان قد ذكره أيضا البربهاري في سنته حيث يقول وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم جائز أو نحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم متابع وليس بمقلد، قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه في الوحي قد أتى له، هذا هو الصواب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال باب الاجتهاد وحده أن يبذل الذي اجتهد، أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، وينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل من، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاء الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه في من أخطأ. لما روي عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهادي. وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد درة محكمة. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. بهذا الفصل انتهى من نظم الورقات. ويقول: باب الاجتهاد حده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. الاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد، فيبذل العالم جهده في البحث عن هذه المسألة تحقيقا وقبولا وردا، وهو منقسم إلى صواب وخطأ. أما المجتهد المصيب فله أجران، وأما المجتهد المخطئ فله أجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أجر على اجتهاده لا على خطئه، ولا يجوز أن يتابع في الخطأ. لكن ليعلم أن الخلاف ثلاثة أقسام: خلاف أفهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا ببني قريظة. قال بعضهم: أراد المسارعة إلى بني قريظة وصلوا العصر حيث دخل الوقت. وقال بعضهم: أراد حقيقة اللفظ، وهو أن يتعجلوا ويتركوا الصلاة ولا يصلوا إلا ببني قريظة. ومن كلا وفي كل أخذ منهم فهما وصلى، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، مع أن الذي والله أعلم الذي صلوا في الطريق أولى بالقرب من الدليل، لأنهم اعتمدوا مطلق الأمر بالصلاة في وقتها وتعجلوا إلى بني قريظة. ومع ذلك أولئك لم يخطأهم النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فعلهم. فهذا اختلاف أفهام، واختلاف الأفهام قد يكون الحق فيه واحد، ليس معنى ذلك أن الحق يتعدد. اختلاف الأفهام الحق فيه واحد. مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أحدهم يفهم من هذا الحديث الوجوب والآخر يفهم منه الاستحباب بقرينة أخرى، لكن الحق واحد في هذه المسألة. الثاني خلاف تنوع، وهو تتنوع الأدلة في مسألة واحدة، كتنوع أدعية الاستفتاح وأدعية الركوع والسجود وأدعية التشهد وغير ذلك. فهذا يجوز أن يعمل بها جميعا كلا على حدته. النوع الثالث ماذا؟ خلاف التضاد. خلاف التضاد، وهذا هو الخلاف الممنوع. إذ أننا لو صوبنا المجتهد في هذا الباب لا جوزنا تصويب وأجر أهل البدع المخالفون لدين الله عز وجل، بل تصويب النصارى الذين ثلثوا الله عز وجل بعيسى الروح، أو الأب والابن وروح القدس. وهكذا ربما فيه تصويب للذين زعموا أن لا بعث ولا نشور. هذه مسائل لا يدخل فيها اجتهاد، هذه مسائل يجب الإيمان بما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أو لا يرون ربهم بالعين، هذا قول المعتزلة والجهمية ومن إليهم، حيث يزعمون أن الله لا يرى بالعين، والصحيح أنه يرى في القيامة بالعين. فمن قال بأن الله يرى في الدنيا والآخرة هذا كافر، ومن قال لا يرى في الدنيا والآخرة هذا كافر، ومن قال يرى في الآخرة دون الدنيا هذا مؤمن موحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والأدلة كثيرة في هذا الباب، قد ألفنا فيها رسالة الجامع الصحيح في الرؤية. الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هو متحقق بالعين. قال كذا المجوس في ادعاء الأصلين، المجوس عباد النار يدعون الأصلين وهما النور والظلمة، فالنور عندهم خالق الخير والظلمة عندهم خالقة الشر. وقد رد بعضهم عليهم بقوله: وكم في ظلام الليل عنده من يد تدل على أن المناوية تكذب. كم من إنسان يكون محتاجا ومضطرا فيدعو ربه سبحانه وتعالى في ليلة ظلماء وإذا بفرج الله عز وجل ينزل عليه. فهذا فيه بيان أن قول المجوس قول باطل، فالله خالق كل شيء. ثم قالوا: من أصاب في فروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، كما تقدم في الحديث لما روي عن النبي الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، سمي بالهادي لأنه يهدي إلى الحق يدل عليه ويرشد إليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في ذاك من تقسيم الاجتهاد، وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد درة محكمة. هذه تحتاج إلى جمع الحروف يقول: درة في الأبجدية الراء 200 والدال 4، إذن 204 أبيات. أربعة إذا يعني إذا 204 أبيات. تعرفون الأبجدية: أبجد هوز حطي كلمة صعف أسقرشت سخذ ضغلغن. أول حرف عن واحد، ثم الثاني عن اثنين، والثالث عن ثلاثة، والرابع عن أربعة إلى أن تصل إلى عشرة، ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى 100، ثم يكون كل حرف ب100 إلى أن تصل إلى 1000. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4، هوز الهاء 5 والواو 6 والزاي 7 وحطي الحاء 8 والطاء 9 والياء 10 وكلمة الكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50 والسين 60 والعين 70 والفاء 80 والصاد 90 والقاف 100. انتهى العشريات. الراء 200 والشين 300 والتاء 400 والثاء 500 والخاء 600 والدال 700 والضاء 800 والطاء 900 والغين 1000. بناء على هذا نقول الراء 200 والدال 4. ثم قال: في عام طاء، يعني الثاني في عام طاء، ثم ضاء ثم فاء، الثاني من ربيع الأول. كيف قال؟ كيف جمعها هكذا؟ تسعمائة وتسعة وثمانين. طاء ثم ضاء ثم فاء، الطاء 9 والضاء 800 والفاء 2000. أينها يا أخوة؟ 2000 كم؟ ساعة فص. الطاء ب9 والضاء ب900 والفاء ب80. نعم، فيكون قد نظمها في عام 989 في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. الحمد لله انتهينا من هذا. وأبجاد قد نهى عنه السلف، نهى السلف عن تعلم أبجاد، حتى قال ابن عباس: من تعلم أبجاد ليس له من نصيب في الإسلام من نصيب، أو نحو هذا. وكأن الممنوع هو تعلمه لمعرفة التنجيم، فإنهم يجمعون اسم الرجل مع اسم أمه، حروف اسم الرجل ويجمعونها، ثم حروف اسم الأم ويجمعونها، ثم يقسمون أحدهما على الآخر، فالنتيجة تكون ما بين 1 إلى 12 على عدد النجوم التي يقولون فيها الثور والسرطان والجدي والميزان والأسد والسنبلة، فيقولون أنت نجمك الجدي، أو أنت نجمك السرطان، أو أنت نجمك الأسد، ثم بعد ذلك يتدرجون بها إلى أمور أخرى. لا يصلح أن يتزوج صاحب نجم الأسد مع صاحب نجم الحوت، لأن الحوت مائي والأسد ناري، أو أنهم يقولون العكس، يعني لا يصلح أسد مع أسد لأن الناري مع ناري مشاكل، فيكون الحوت مع الأسد بحيث أن الماء يطفئ الناري، مثل هذا. ثم بعد ذلك يتوصلون إلى دراسات أخرى أن هذا الحياة ستكون سعيدة وهذه تكون سيئة، وينزلون الآن كما ترون في الصحف كل يوم الجدي، إذا كان نجمك الجدي فهذا الزمن يبشر بخير، وإذا كان نجمك الثور هذا الزمن يبشر بشر، نحو هذا. هذا هو الممنوع. أما إذا تعلمها الإنسان من باب معرفة عدد الحروف فلا بأس، أبجد كنا نحفظها ونحن طلاب، حفظونا بها قبل الدراسة النظامية، كانوا يحفظون بها في المدارس العادية، أبجد هوز حطي كلما صعف قرشت صعفص أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ثخذ ضلغ، يعني جمع جميع حروف ألف باء، جميع حروف ألف باء مجموعة في هذه الكلمات، من الأبجد إلى الياء، من أبجد هوز حطي، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ثم من كلمة إلى سعفص هذا 20 30 40 50 60 70 80 90 100، من قرشة إلى الغين هذا 100 بعد 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. ولا فائدة في معرفة مثل هذا الأمر، لكن بما أنه قد ذكره لا بأس أن يطلع الإنسان على بعض ذلك. وكنا قد عزمنا على التوقف، لكن رأينا أننا لو نأخذ إن شاء الله الأصول لابن عثيمين سيسهل علينا، لأن المتون هي صعبة التدريس وصعبة الفهم، المتون صعبة التدريس وصعبة الفهم، لكن الكتب المشروحة والنثرية توضع فيها الفوائد وتوضع فيها كذلك يعني الأدلة، فإن شاء الله يكون أسهل في الفهم من الورقات ومن نظم الورقات. وأنتم الآن عندكم المبادئ التي إن شاء الله تستفيدون في هذا الباب، بقي معنا هذا الكتاب إذا بدأنا فيه إن شاء الله من الغد، عسى أن يأتي أواخر شعبان وقد انتهينا منه، الحمد لله رب العالمين.